يقومون بمعالجة كافة الطلبات الخاصة بالمعالمات البروتوكولات، وكذلك يقومون بطلبات التغييرات في منطقة الجذر. وقد انضم إلينا أندريس وبانكي الذين انضموا إلينا مؤخرا، يعملون في خدمات ملف الجذر، وكذلك يقومون أيضا بوظائف أخرى متعلقة في هذا، وسوف يكون لديهم عرض الآن. ماريليا لقد انضمت إلينا مؤخرا، وهي مديرة قطاع التميز في قطاع الأعمال، وكذلك وهي تتقلد هذه المسؤولية لتحسين وتحقيق المزيد من التحسينات في عملنا. فقط نبذة تاريخية عن موضوع، أعتقد أنكم الكثير قد سمع بذلك. لقد تم تشكيل هذا الفريق في عام 1998 لأجل الإشراف على تشغيل وظائف آيانا، ومسؤوليتنا هي المحافظة على السجلات وقائمة المعرفات الفريدة من نوعها، وتلك المعرفات لقد تم تحديدها من قبل الـ IETF. وبذلك نحن نتعاون ونقوم بالكثير من التنسيقات مع الكثير من الأقسام الأخرى ذات العلاقة والمجتمعات الأخرى لأجل تحقيق النظام الموزع، وكذلك نتعامل أيضا مع السجلات الإقليمية ومع مزودي خدمات الإنترنت، وكذلك الهيئات. فقد أردت أن أعمل على تصميم برامجيات جديدة، فلا لابد أن أتعامل مع الكثير من الأقسام المختصة، ويتوجب علي أيضا أن أتأكد بأن كافة سجلات الإنترنت والتي تم تفويضها بالعناوين والأرقام التي خصصت لها، هذا هو العمل الذي نقوم به نحن هنا في هذا القسم من هيئتنا. هذه هي المسائل، وهذا المخطط يبين المعلومات البروتوكول ومصادر الأرقام وأسماء النطاقات الذي يحتوي أيضا على الكثير من الطلبات. سوف نتكلم عن واحدة تلو الأخرى. بالنسبة لمعلومات البروتوكول نعمل، سيتقدم زميلي بإعطاكم فرصة كيم ديفيس عن هذا العمل. صباح الخير جميعا. كما أشارت أليس بأننا لقد تم تقسيم عملنا إلى ثلاث أقسام، وهي بروتوكول، معلومات البروتوكول والأسماء والأسماء النطاقات. إن كل ما تقوم به آيانا هو بخصوص البروتوكولات والمعلومات، وكما سوف ترون لاحقا في هذا العرض نحن هنا مختصون في هذا المجال. في خصوص هناك الكثير ومئات والآلاف من البروتوكولات الإنترنت التي تقوم بإخفاء المعرفات والتي مرتبطة بالوظائف الآن. وبشكل عام فإن معظم غالبية تلك هذه عبارة عن برامجيات، حيث قد لا يعرفها المستخدم النهائي، مستخدم الإنترنت النهائي. هناك الكثير من المعلومات، وهناك الكثير من البيانات التي تم تفويضها واستخدامها لهذا الغرض. وهناك بعض سوف أتكلم حول بروتوكولات الإنترنت، مثل الأرقام وأنواع الخدمات. عندما نقوم بإرسال إيميل أو بريدا إلكترونيا، فإن هناك يتم تشفيره بالعديد من الرموز لأجل أن يصل إلى الوجهة الصحيحة، وبذلك فعند انتقال هذه الرسالة من جهاز إلى آخر، فإن هناك الكثير من الوظائف والكثير من الأرقام التي تتعامل مع سجلات الإنترنت التي تمر من خلالها تلك الرسالة. ونحن هنا فبالتأكيد فإن مستخدم الإنترنت النهائي لا يعلم بكافة هذه التفاصيل التي نحن نعمل بصددها على مدار اليوم وعلى مدار الساعات. ما هي من أين تأتي تلك المعلومات بروتوكولات الإنترنت؟ فيقوم فريق عمل هندسة الإنترنت بإنشاء تلك المعلومات أو ما يسمى الـ IETF، حيث يقومون بوضع صياغة للإنترنت، وهذه الوثيقة وثيقة ما تسمى ID، وهي تلك الوثيقة التي تقوم متى ما انتهت تلك الوثيقة الخاصة بكافة هذه الأرقام والرموز والبروتوكولات، فإن ذلك وتحديد الإصدار الخاص بها. فكثير من هذه سجلات الإنترنت الإقليمية تقوم بالتعامل مع هذه الأرقام، وكذلك وسيكون هناك قسم بخصوص نظر أو بحث آيانا في هذا الموضوع، وما هي المستلزمات التي يجب اتخاذها بنظر الاعتبار، وما هي السياسات التي يجب أن تتبع فيما يخص سجلات الإنترنت، وما هي الإجراءات، وما هي القيم النهائية التي يجب أن يحافظ عليها السجلات. كيف يمكننا التفاعل مع المسجلات الإنترنت الإقليمية، وما هي المسائل التي نتناولها؟ فحيث نقوم نحن بمراجعة ذلك، ومن ثم بعد نشر طلب تقديم المشاريع يتم التنفيذ، ومن ثم نعمل على صيانة ذلك الأمر. هذه صورة مسودة من المسودات الطلب. هذه هي نوع التعليمات التي نتناولها ونقوم بها والتي ننظر فيها. كما ترون انها هناك كما ترون هناك طلبا لانشاء سجل والتماس لتسمية الأجهزة التي ستتعامل مع هذا السجل، ويجب أن يحتوي الطلب السجل بعض المسائل الأساسية والمعلومات والبيانات الخاصة بالسجل. كل سجل له متطلباته الخاصة، وهناك آلاف الطلبات، ولكل طلب هناك غرض معين يختص به. هذه هي الوثائق التي يجب أن توجد في كافة طلبات تقديم المشاريع، وبمجرد أن يتم نشرها فتقوم آيانا بتقييم الطلب، ونفهم ونتأكد بأننا على علم ودراية بكافة المتطلبات التي تم تقديمها من قبل طالبي تلك السجلات، وكذلك ومن ثم يمكن لآيانا بعد ذلك تنفيذ الطلب وتحديد الأرقام والبيانات الخاصة بذلك الطلب. متى ما اكتمل الـ RFC وتم إنشاء ذلك السجل، تقوم آيانا بوضع مسودة أو وثيقة خاصة، ملف خاص بذلك السجل، وحيث تجري عليها بعض التحديثات مع الوقت، وفي مرحلة الحفاظ أو صيانة تلك السجل، فبعض هذه السجلات قد تأتي مباشرة إلى آيانا بشكل مباشر، وإذا كان ذلك ضمن قواعد التسجيل فإنه سوف تتم معاملة ذلك الطلبات بالشكل المتفق عليه، وباتباع كافة القواعد والقوانين المختصة والنابعة من السياسات المتبنات في هذا الصدد. إذا ذهبتم إلى الموقع الإلكتروني لأين سوف ترون 2800 سجل تم في، و 2700 سجل آخر تحت الطلب. هذه هي طبيعة عملنا. هناك الكثير من المسائل، هناك الكثير من العمل الذي نقوم به، وكثير من العوامل التي نقوم بها، وهناك الكثير من العمل يتم خلف الكواليس، وقد لا ترون هذه الأرقام بشكل مباشر، ولا ترون العاملين على تلك الأرقام، ولكن كيف نقوم بمعاملة هذه الطلبات؟ قبل ذلك، قبل كل شيء، نستلم تلك الطلبات وننظر إلى سياسات التسجيل، وما هي القواعد التي تحتم أو تحكم هذا النوع من المعاملات، لأننا لا نقوم بأي عمل وبأي إجراء ما لم يخضع إلى سياسة متفق عليها من كافة المجتمعات ذات الصلة. وهناك أيضا نعمل أيضا مع خبراء ومختصين رفيعي المستوى بهذا الصدد لأجل تقييم تلك الطلبات المقدمة إلينا لإجراء العملية. آيانا تحتوي تتضمن أو لديها الكثير من الخبراء ومن المختصين المهارة والفائق الخبرة في هذا المجال. وإن كانت هناك أي لمزيد من المعلومات هناك أيضا أطراف وأقسام خاصة بنا للإجابة على كافة التساؤلات ولتقديم كافة الإيضاحات بخصوص تلك الطلبات. وبتلك المرحلة يكون الطلب قد تم معاملته وانتهى. أما بالنسبة للطلبات الخاصة فقط مثلا بخصوص السجلات الإعلامية حيث قد تكون هي عبارة عن ملف وذات امتدادات معينة تقوم بخزن المسائل الخاصة ما تحتاجه يتوجب عليك التوجه إلى آيانا فنستلم مثل هذه الطلبات وعبارة عن استمارة معينة تحتوي على كافة المعلومات التي يتقدم بها المتقدم ويتم تصميمها من قبل الأطراف المعنية ووضعت بشكل فني متين. وكذلك أيضا لدينا نحن نقوم بالتأكيد على استلام ذلك الطلب. وصورة عامة هذا هو مجرى العمل العام الذي يخضع له كافة الطلبات المقدمة إلى آيانا بشأن الحصول على تسجيل سجل جديد. وبذلك يمكن للجميع النظر إلى هذه التعليمات وهذه المعلومات هذا المخطط هنا بخصوص السجلات الإعلامية. كم هي عدد السجلات التي نقوم بها؟ نحن نعمل على ما يقارب 4000 سجل خلال السنة، وقد تتراوح وتختلف هذه الأعداد من شهر لآخر وفقا لظروف معينة. كيف نقوم ذلك فيما يخص الأداء؟ في البداية أنا قلت إن عمل هذا السجلات هي إن معايير الأداء التي نتبعها والتي وفقها نقوم بتشغيل كافة العمليات هي تخضع إلى مذكرة التفاهم المنبرمة بين آيكان وفريق عمل هندسة الإنترنت وفق المعايير. فببداية 2007 لقد بدينا بتقديم تقارير حول السجلات التي تم تفويضها، وفي أي عملية يجب أن تتخلل ذلك اجتماعات مباشرة وكثيرة فيما بين الـ IETF و ICANN لأجل إدارة تلك الطلبات وتفويضها. كما ترون هذه هي الأعداد المعاملات التي تمت خلال السنة الماضية وفي كل شهر من تلك الأشهر والتي تم تنفيذها في ذلك.
سأعطي الميكروفون لأليس التي ستتكلم عن النقطة التالية وهي الموارد الأرقام. أنا وددت فقط أن أذكر في نهاية جزء المتعلق بمعايير أنه هي أقل واحدة مفهومة من قبل المجتمع الواسع، ولكن غالبية عملنا يتخصص بمعايير البروتوكول وهذا هي أكثر شيء نتعامل معه. عودة للأرقام، رسم بياني مبسط لكي نريكم الثلاثة أنواع من الفئات التي باللون الأصفر، عناوين IPv4 وIPv6 والأرقام ذات الأنظمة المستقلة وهي تأتي من قبل السجلات الإقليمية. كل هذه التخصيصات التي تتم للأرقام IPv4 و6 والأرقام المستقلة بها معادلات محددة لكيف تخصص من آيانا وآيكان لسجلا إقليميا فهذه العناوين تعتمد على جدول معين، وعرفنا عنها منذ عدة سنوات أننا الآن أصبحنا في مرحلة شح في العناوين من الـ IPv4 منذ سنة 2011، وخصصنا آخر جزء أو آخر كتلة من هذه العناوين في مرحلة متأخرة جدا ولبعض السجلات الإقليمية، فليس عندنا الآن أي طلبات لـ IPv4. وإن أتت لنا نقول لهم اذهبوا للسجلات الإقليمية. من IPv6 والأرقام المستقلة يأتي لنا طلب من سجل إقليمي، نتعامل فقط مع هذه السجلات. المستخدمين النهائيين نحيلهم إلى المكاتب الإقليمية، فعلى سبيل المثال نبعث بهم إن كانوا في جنوب شرق آسيا إلى سجل جنوب شرق آسيا الموجود في سنغافورة. فكيف نقوم بعملية التخصيص للـ IPv6 وللأرقام المخصصة؟ هذا يأتي لنا عبر السجلات الإقليمية. على سبيل المثال إن كنتم في سنغافورة وكنتوا تودون أن تحتاجوا إلى رقما مثل هذا، تذهبوا لـ APNIC وسيكون عندهم معادلة بها تنظر لإعطائكم هذا الرقم. ولو APNIC لم يكن عندها أي أرقام بعد ويعني انتهوا من كل هذا العدد الكبير الذي كان عندهم، يعودون لنا في قسم الأيانة ويطلبوا منا أن الأرقام أو مخزون الأرقام المستقلة منتهي عندنا، وأنا أود أن أحصل على بعضها لكي أخدم منطقتي. وهذه هي كيفية عمل هذا مع المعادلة. وكما قلت لكم في الشريحة الماضية، الـ IPv4 ليس عندنا مخزونا في الأيانة، أجزاء مبعثرة صغيرة، ولذلك هناك معادلة تم إنشاؤها من قبل السجل الإقليمي وأصبحت تطبق كسياسة دولية لتخصيص الـ IPv4 في حالة احتياجهم. وهناك أيضا الأرقام الخاصة. الأرقام الخاصة كثير من الناس لا تعرف حتى عنهم أي شيء، تقوم طرحها من قبل الـ IETF، وهي عملية أو أساليب تخصيص بعض هذه العناوين المتخصصة، ويكون لها مواصفات معينة، وعندنا أيضا مخزونا منهم وحجزنا عدد كبير منهم لاستخدام الـ EITF، ولهذا ليست هذه العناوين تذهب إلى المستخدم النهائي أو إلى الأسواق التجارية. فكيف نقوم بذلك؟ الخطوات التي نتخذها، نحن في قسم الأيانة عندما يأتينا طلب من سجل إقليمي RIR علينا أن ننظر إن كانوا مخولين، وإذا كانوا يستطيعوا أن يحصلوا على IPv6 كما طلبوا، وإذا لو كان عندهم ما نسميه شرط 12، هي بلوك أو عدد من العناوين الـ IPv6 التي بها يطلبون منا من الأيانة، عندما تطلب منا هذه المعادلة التي نستخدمها ترونها على الشاشة، وهي التي تحدد الكم الذي سنعطيه إياهم. بعد ذلك نستخدم هذه البيانات من المكاتب الإقليمية لكم عنوان هم بالفعل خصصوا وما هو المتاح. وهذا مثالا من المخزون للـ IPv6 للمنطقة الأوروبية كما ترونه على هذه الشريحة. وكما لاحظت أن بعض الإناث الآن أصبحوا يتركوا المحاضرة، وهذا معناه أن هذا الموضوع ليس مثيرا للغاية. وهذا مثال لهذه هذا الجدول الذي نراقبه، نريكم فيه كلها عبارة عن أرقاما كثيرة ومختصرات كثيرة، و على سبيل المثال 21.1.1.1.1 يعني من الذي عنده هذا البلوك من العناوين، هذا ما نحدده، وبعد ذلك نعرف السجلات الإقليمية وهم بعد ذلك يوصلون ذلك للمشغلين المختلفين في منطقتهم. وعودة إلى IPv4، ماذا يحدث هناك؟ بناء على هذه المعادلة هناك تخصيصين، يا إما مرتجع لمخزون IPv4 لمن أخذها من قبل ولم يستخدمها، فعندنا أيضا معادلة مرة أخرى إذا كنتم تستطيعون قراءتها، هي بالخط الصغير على الشريحة، وهي موضوعة أيضا على الأونلاين على موقعنا، فنستخدم هذه المعادلة لنرى ما هو طريقة التخصيص المستقبلية، إذا كيف نتعامل مع العناوين المردودة، وبعدما تعود لنا هذه العناوين نستقبلها مرتين في السنة، مرة في أول آذار ومرة في أول أيلول. فهذا ليس طلب يأتي لنا للأيانة وبصورة مستديمة، ولكن المعادلة تمشي حسب جدول معين، ونطبق هذه المعادلة على هذا العدد من المخزون من IPv4، وبعد ذلك نعيد تخصيصها للمناطق الإقليمية المختلفة التي تحتاجها. كما ترون من هذه الشريحة خلال الأربع سنوات الماضية، هذه هي الأعداد المخصصات لمكاتب السجلات الإقليمية التي أعطيت من قبل ICANN في 2011-4 و2012-2 و2013-5 و2014-5، ولم يكن هناك أي طلبات جديدة IPv6. فكما قالت منشن، بالنسبة لمعايير البروتوكول عندنا بعض الأهداف بالنسبة للKVPIs، وطبعا كلها موجودة على موقعنا ونضعها مرة في السنة، ولو لم نحتاج أن نتعامل مع أي طلبات جديدة لن نعلم على هذه المربعات. أنا فخورة أننا تعاملنا مع كل ما حصلنا عليه من طلبات مؤخرا، وزملائي يضحكون علي، نحن نعمل معهم بصورة كثبة مع السجلات الإقليمية لكي نتأكد أننا نطبق معادلة IPv4 للمردودات بالطريقة المزبوطة. فهذا كل ما هو عندي بالنسبة لعملية تخصيص IPv4 و IPv6 وأنظمة الأرقام المستقلة والسجلات التي نديرها بالنيابة عن المجتمع. الآن سأعطي الميكروفون لديفيس ليتكلم عن أسماء النطاق والتغيير في ملفات الجذور. كيم يقول أنا أعرف أن هذا أقل شيئا مثيرا فيما نفعله في أيانا كما نرى من عدد الحاضرين الآن، وحسب ما نفعله بالنسبة للبروتوكولات معايير البروتوكولات التي تكلمت عنها، أسماء النطاق هذه تعتمد على البروتوكول ومعاييره التي وضعناها من قبل، وهناك عمليات لوغاريتمية معقدة هي التي تتحكم في أمن وسلامة الدي إن إس وأنواع السجلات المحفوظة، وهذا طبعا لا يأتي لنا أي مستخدم نهائيا لتقديم طلبات في هذا النوع، ولكننا ندير كل هذا خلال المعايير المطروحة من قبل الـ EITF وقواعد الـ EITF. في الأيانا ما نتكلم عنه هي مساحة الأسماء، الأسماء النطاق نفسها، هذا هو جزء من المعرفات الفريدة التي نستخدمها في الأسماء وأسماء النطاق، وهذا ما نسميه أسماء نطاق. فهذه الشريحة بسيطة، هي عبارة عن نظام من الأعلى إلى الأسفل على شكل الشجرة، وفي صلبها تكون الملف الجذر، وهذا الملف الجذر به أسماء النطاق من المستوى الأول ثم أسماء النطاق من المستوى الثاني، وهذا نفس الطريقة التي تطبق على أسماء النطاق وعلى مصادر الأرقام. ونفس الشيء بيكون في الأرقام، يكون هناك الملف الجذر ثم بعد ذلك عدة شرائح من الأرقام. أهم شيء في هذه الشريحة هي أن الملف الجذر هو مسؤولية الأيانا، وإدارة هذا الجذر هي عملية لإدارة أسماء نطاق عليا، وطالما هي موجودة لابد أن يتم إدارتها من قبل المشغلين في أيانا. لماذا يأتي أحدا إلى أيانا ليقوم بتغيير في ملف الجذر؟ عامة يكون حصل حاجة، حصل شيء، على سبيل المثال تغيير لمشغل TLD أو إنشاء TLD جديد أو انتقاله لواحد من واحد قديم إلى واحد جديد، أو يكون هناك عملية نقل لهذا الاسم النطاق إلى مؤسسة أخرى، ربما هي تحديث تقني وفني لأن لدعم خدمات جديدة، أو ربما تغيير في الموظفين، الإناث الذين عملوا على الـ TLD تغيروا، ونقطة الاتصال في هذه عند هذا السجل الإقليمي تحتاج تغيير. وأيضا في سيناريو آخر ربما يكون هناك كوارث طبيعية، ونأمل طبعا ذلك لا يحدث كثيرا، ولكن في بعض البلدان يحدث فيها أعاصير وبراكين وزلازل وأشياء تحتاج نوع من التعامل مع الطوارئ بصورة سريعة لتغيير الـ TLD. فهذه هي المعلومات التي تديرها الأيانا في الـ TLD عبر شركات وهيئات. نحصل على الأسماء، أسماء الإناث في هذه الشركات وعناوينهم وأسماءهم ومراكزهم وعنوان الشركة وإيميلها وهلما جرى. هذه هي البيانات التي تساعد الـ TLD أن تعمل. هذه هي عناوين الخوادم يعني. وبعد ذلك عندنا لائحة لمعلومات أخرى ليست بالأساسية لعملية إدارة ملفات الجذور، ولكنها مفيدة للمجتمع، مثل ما هو الموقع الإلكتروني أو عنوان الموقع الإلكتروني أو أين تقطن. كما ترون هي عبارة عن لائحة بكل البيانات المختلفة التي نديرها، كلها معلومات.